السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج ترامب في زينته ومعه نتنياهو ليقول للعالم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه صفقة القرن، أخرجها لكم دون مشورتكم، أمنح فيها القدس للكيان الصهيوني، وأسلب أراضيكم وأجردكم من كل سلاح قد تقاومون به، وأمنع عنكم التمتع بحدود طبيعية وموانئ بحرية. وإذا سلمتم لكل ذلك أعطيتكم من أموالكم شيئا تحسنون فيه بعض واقعكم، ولكن بشروط. صفقة أيدتها بعض الدول وتحفظت عليها أخرى، وأعلن البعض موقفهم الصريح الرافض لمثل هذا الهراء. ولكن كيف تنظر الشريعة للمعاهدات مع غير المسلمين؟ وهل لفلسطين والقدس تحديدا وضع خاص يختلف عن باقي أراضي المسلمين؟ ما هي وجهة النظر تجاه من يرى القدس وقفا إسلاميا لا ينبغي التفريط فيه؟ هل يجوز لحاكم مسلم أن يوقع على التنازل عن أي شبر من بلاد المسلمين؟ أليس حقن دماء المسلمين أولى من الحفاظ على أراضيهم؟ وما هو الموقف الشرعي من الذين يتعاطفون مع بعض المصائب المفترضة التي وقعت على أعداء لهذه الأمة كما حصل في الهولوكوست وغيرها؟ صفقة القرن عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ونعرج فيها أيضا على زيارة وفد من رابطة العالم الإسلامي لنصب المحرقة النازية واللقاء ببعض الصهاينة. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ترامب ومعه نتنياهو ليعلن عن صفقة القرن الذي استمر الحديث عنها سنتين، وخلاصة ما طرحوه هو أن تقبل السيادة الصهيونية على كل ما تحت يدها الآن من الأراضي، وأن يتشكل كيان فلسطيني يربط بين أجزائه بالجسور والأنفاق، ويمنع من أن يكون له مطاراته الخاصة أو حتى موانئه، بل يستخدم الموانئ الصهيونية تحت الإشراف الصهيوني، حتى الحدود مع الأردن تقتطع وتصبح أراضي تابعة للكيان الصهيوني، وأن ينزع سلاح المقاومة، وأن يمنع هذا الكيان من أي عمل قد يضر بالكيان الصهيوني، وكذلك أن تسلم بقية الدول المحيط بهذا الأمر. فإذا فعلت يعني تكافأ هذه الدول ببعض المبالغ المالية لتوطين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في تلك الدول، وأيضا لبعض الإعمار الذي يحصل في هذه المناطق الفلسطينية التي ستعتبر ضمنا ستكون تحت السيادة الصهيونية، بأنها تستطيع أن تضرب فيها متى ما شاءت، وأن تحفظ كل ما يعني تراه مناسبا لأمنها، فضلا عن تبعية المستوطنات التي بنيت في الأراضي الفلسطينية وربطها بدولة الكيان الصهيوني. هذا هو خلاصة ما قيل في هذه الصفقة. من الناحية الشرعية، كيف تنظر الشريعة إلى المعاهدات أو الاتفاقيات أو مثل هذه الصفقات التي تكون مع غير المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فحق لنا أن نسمي صفعة القرن، يعني هذه أقوى صفعة توجه للمسلمين حكاما ومحكومين، وكأنه كما قال الأول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني هؤلاء يقررون ويعلنون ذلك على الملأ، لا يكلفون أنفسهم أن يشاوروا هؤلاء المسلمين أو أن يطلعوهم، وإنما يقضون في أراضيهم وفي أموالهم بما شاءوا، وما على المسلمين إلا أن يسمعوا ويطيعوا. ولو أذنت لي بداية، لابد أن أنوه إلى أن اليهود هم أعتى أعداء المسلمين، أشدهم عتوا وفسادا، وقبحا، وأن كلمة اليهود هذه ما جاءت في القرآن في معرض المدح أبدا، وإنما إذا ذكر اليهود ذكر الغش، أكل السحت، سماع الكذب، ترويج الباطل، تكذيب الأنبياء، سفك الدماء، السعي بالفساد في الأرض ونحو ذلك. وجماع ذلك قول ربنا جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واليهود هم الذين اعتدوا على مقام الألوهية فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. واليهود هم الذين قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وكما في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار أولئك الذين ذكرهم الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى قبلها، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء هم اليهود، وهم الذين يحكمون الولايات المتحدة وغيرها من بلاد أوروبا، هم الذين يتحكمون في القرارات، وهم الذين عقدوا حلفا مع الصليبيين ومع الملاحدة منذ أن نشأت هذه الدولة الظالمة الباغية، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: بعضهم أولياء بعض، بعدما قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال: بعضهم أولياء بعض. ومصداقا لقول ربنا جل جلاله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس هذا الذي تمده الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها.
نعم، هنا فقط يعني أريد التنويه، هل يعني نفرق نحن في زماننا الحالي بين اليهودي الصهاينة الذين يحاربون، وهناك بعض اليهود المتدينين موجودين في أوروبا الذين حتى لا يرضون
بإقامة الدولة من أساسها، وهذا من قديم، يعني منذ أن دعا تيودور هارتز إلى إنشاء وطن قومي لليهود، وطبعا ما كان الخيار في فلسطين، وإنما كان هناك خيارات أخرى ربما يأتي الكلام عنها. هناك يهود قاموا معارضين بأن هذا يخالف النبوءات التوراتية ويخالف الحياة الروحية التي ينبغي أن يكون عليها اليهود، لا يؤمنون بأن تكون لليهود دولة تجمع شتاتهم.
فهل الموقف الشرعي هنا يختلف؟
الموقف الشرعي ليس واحدا طبعا، لأن الله جل جلاله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولذلك اليهود كان بعضهم موجودا في المدينة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. وهؤلاء الصهاينة هم الذين يصدق عليهم قول ربنا جل جلاله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.
نعم.
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فأقول بأن هذه السؤال كان عن المعاهدات.
نعم. هذه
المعاهدات معلوم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقام مع اليهود معاهدات، مع يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة كل على حدة، وجميعهم قد نقضوا هذه العهود، فكان أولهم نقضا بنو قينقاع، ثم تبعهم بنو النضير، وأسوأهم بنو قريظة، وهم الذين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. والله جل جلاله قال: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. المعاهدات في شريعتنا سواء سميناها معاهدات أو سميناها عقودا، إنما يكون الحكم عليها بالحل والحرمة باعتبار المعقود عليه، ما الذي حصل عليه العقد، ما الذي حصلت عليه المعاهدة. الآن هذه المعاهدات التي تتم إنما فيها التنازل عن القدس الشريف، فيها تنازل عن حق العودة، فيها تنازل عن سيادة المسلمين على أرض فلسطين، فيها التفريط في المقدسات، وأرض الشام كلها أرض مباركة، وفيها كذلك التطبيع الثقافي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي مع هذا العدو الظالم الغاصب. ولذلك أنا أقول يعني مخاطبا الجميع بأن الناس الآن قد يختلفون في هذه المعاهدات، في السلام هل هو مربح أو غير مربح، هل فيه مصلحة أو أن فيه مفسدة، لكنني أريد أن أطرح سؤالا، هل يختلف المسلمون الآن على حرمة التنازل عن القدس والمسجد الأقصى؟ يعني الآن هذا الذي تكلم بالأمس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي قبل عامين أصدر قرارا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وقد كرر هذا المعنى في كلامه بالأمس. من المسلم الذي يقر هذا؟ القدس التي ذكرت في القرآن مبجلة مكرمة، المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بعد هجرته 16 أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس. القدس التي تمثل ثلث مقدسات المسلمين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. القدس التي فيها هذا المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان بن داود لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته يريد هذا البيت أي المسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما اثنتان فقد أعطيهما وإني لأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. القدس التي هي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله لما ناقشوا لماذا حصل الإسراء أولا ثم المعراج ثاني، لماذا لم يحصل العروج من المسجد الحرام مباشرة، قالوا من أجل أن يجمع الله لنبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة، وقيل بل من أجل أن يجمع الله له أشتات الفضائل، لأن البيت المقدس هو مهاجر الأنبياء، فالله جل جلاله أراد لنبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل له من الشرف ما حصل للأنبياء من قبله. وقال بعضهم بأن بيت المقدس يصادف البابا في السماء يقال له باب العروج، فأراد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحصل معراجه من غير تعريج، يعني بدلا من أن يأتي من المسجد الحرام بطريق معرج لا يصعد مباشرة من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، والله أعلم بذلك. فلذلك أقول هذه المعاهدات وهذه العقود لا يشك مسلم أصلا في تحريمها، من جهة أن فيها تنازلا عن المقدسات، من جهة أن فيها تطبيعا مع عدو ظالم باغ، من جهة أن هؤلاء الذين يوقعون ما فوضهم أحد من, 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 من أمة الإسلام، ولا كان توقيعهم عن مشورة من المسلمين من أهل الحل والعقد،
هو حتى لم يطلب توقيع أحد، يعني الآن هذا هو فرض
فيما مضى كانوا يوقعون، أما الآن فكما ذكرت حتى التوقيع
نعم. هذا يقودنا إلى السؤال، الآن هذه الخطة طرحت للإعلام ووزعت على الدول، وكثير من الدول قالت بأنها ستدرسها وسترى رأيها فيها، طبعا من الدول الأوروبية والعربية وغيرها، هل الشرعية الدولية يعني لها اعتبار في ديننا؟ يعني الآن مشهور كثير أن هذا هي قوانين الشرعية الدولية أو ما تواطأت عليه الدول لتطبيقه.
هو طبعا للأسف أخي أويس بأن هذه الكلمة صار يرددها حتى بعض الناس المحسوبين على الدين وعلى كلمة شرعية دولية هذه خطيرة جدا، لأن شرعية معناها أنها شرع، شرع وله التوقيع. لذلك نسمع كثيرا ضرورة احترام الشرعية الدولية، خطورة الخروج على قرارات الشرعية الدولية. والشرعية الدولية هذه لو بحثنا في أصلها نجد أنه بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت فيها تلك الدول الثلاثة منتصرة، أعني أمريكا وروسيا وبريطانيا، ثم بعد ذلك انضمت إليها فرنسا والصين، وهذه الدول سمت نفسها الأمم المتحدة بداية، ثم بعد ذلك كونت هذه الهيئة التي ما شارك المسلمون في تكوينها ولا في لجانها ولا في مقرراتها، بل هي هيئة أمريكية الصنع بامتياز. ولذلك
فقط الناس اشتركت فيها.
أي نعم، ولذلك أول إعلان لهذه الهيئة يسمى إعلان واشنطن، ثم بعد ذلك أول اجتماع عقد في سان فرانسيسكو في أمريكا، ثم بعد ذلك المقر الذي اختير لهذه الهيئة إنما كان في نيويورك، وإلى يوم الناس هذا. وأمريكا تدخل لهذه الاجتماعات من شاءت وتحضر من شاء، يعني لو ما أرادت أن تعطي رئيس دولة يعني تأشيرة دخول لأمريكا وخلاص ما يحضر. ثم بعد ذلك هذه الدول الخمس هي التي تملك حق الفيتو كما يسمونه، لو أن أمم الأرض قاطبة أجمعت على قرار. ثم بعد ذلك المندوب الأمريكي أو المندوب الروسي رفع يده اليسرى أو رفع أصبعه وخلاص، هذا في مقابل الدنيا كلها، فأي عدالة هذه؟ ثم بعد ذلك هذه الأمم أو هذه الشرعية الدولية الآن خطورتها أنها ما عادت قاصرة على الأمور السياسية، بل دخلت حتى في القضايا الأسرية، ودخلت في القوانين التشريعية الداخلية للدول، والأمم المتحدة تنص على أن أي ارتباطات دولية لأي دولة من الدول الأعضاء تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة فإن الحكم يكون لهذا الميثاق، وخبراء القانون يقولون بأن الميثاق هو أعلى القوانين. فلذلك أقول هذه الكلمة ينبغي أن نتحفظ في استعمالها. ثم بعد ذلك نحن المسلمين نعتقد أن المشروعية العليا إنما هي لقول ربنا جل جلاله ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور الآن لو أن جماعة من المرتدين أو من الملاحدة أو من الأقليات الموجودة في بلاد المسلمين قامت على جزء من الأرض وأعلنت الانفصال، وبعد ذلك أيدتها هذه الأمم المتحدة، فإن هذه الدولة المسلمة لا تملك أن تسل سيفا أو أن تحارب هؤلاء الخارجين أو هؤلاء البغاة. وكذلك لو أن دولة من الدول يعني اعتدت على دولة أخرى من الدول المسلمة، ثم بعد ذلك هذه الأمم المتحدة أقرت هذا الاعتداء. ولذلك مأساة فلسطين بدأت من أين؟ بدأت من عصبة الأمم، ثم من هيئة الأمم المتحدة في قرارات التقسيم التي صدرت أولا، ثم بعد ذلك القرارات التي صدعونا بها، القرار 242 والقرار 338، وهناك قرارات تصدر من هذه الهيئة ثم تبقى حبرا على ورق. مثلا قضية كشمير الآن هذه فيها قرار من هيئة الأمم المتحدة بإعطاء الكشميريين حق تقرير المصير، وإلى الآن الهند تمتنع من إنفاذ هذا القرار والأمم المتحدة تغض الطرف عن ذلك.
نعم، حتى القرارات التي صدرت وقد ينتفع منها بعض الفلسطينيين أيضا جمدت، وجاءت صفقة القرن لتطلق رصاصة الرحمة عليها.
نعم،
هنا تحصل لبعض الدول الإسلامية أنها تفرض عليها شروط أو معاهدات في فترات ضعفها، وقد توقع عليها تحت الضغط. هل في الشرع اعتبار لهذه الاتفاقيات التي توقعها الدولة المسلمة تحت الضغط وفترات الضعف؟
هو طبعا قضية الإكراه هذه سبق معنا الكلام بأنه كل ما يترتب عليها لاغٍ، هو في حكم اللغو. حتى على مستوى الأفراد النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه ما يترتب عليه شيء، لو أن إنسانا طلق تحت الإكراه ما يترتب عليه شيء. لكن من ناحية أخرى أنا أريد أن أقول، هل حكام المسلمين صادقون في أنهم مكرهون؟ وفي المقابل لو أنهم مكرهون، هل قاموا بما يحاولون به فك هذا الإكراه وتعديل هذا الوضع وتغيير هذه الفرضيات؟ الجواب لا، بل هم في ذلك في سوادهم الأعظم متواطئون. ولعلك بالأمس سمعت يعني مجرد ما قال ترامب كلماته تلك، خرج سفير يقول بأن هذه فرصة تاريخية عظيمة، وخرج بيان من وزارة خارجية يقول بأن يعني ينبغي اغتنام يعني هذه الفرصة وندعو الطرفين إلى الدراسة المتأنية لهذا الأمر ونحو ذلك. فالآن حكام المسلمين بل بعض من كان يفاوض باسم الفلسطينيين قبل سنوات أعلن أمام حفل للكيانات اليهودية في أمريكا بأننا لا ننكر حق اليهود في فلسطين. والإنسان سبحان الله يقول طيب علامة تفاوض إذا أنت لا تنكر حق اليهود في فلسطين؟ خلاص أنت وهم سواء.
سواء نعم. هنا يعني قد يأتي سؤال يقول يعني لماذا نحن للقضية الفلسطينية يعني منزلة خاصة دون بقية القضايا، خاصة وأنه الآن كثير من بلاد المسلمين تعاني من إشكالات، بل البعض يقول أنه الأولى الآن تحرير تلك البلاد من الظلم والفساد والفقر الذي تدور فيه، ثم نفكر لاحقا بقضية فلسطين وما يتصل بها.
نعم، يعني أنا أريد أفرق بين أمرين. الأمر الأول، أنا أؤيد السائلة في أن هناك قضايا منسية، هناك يعني مسلمون مضطهدون ولا يكاد يتحدث عنهم أحد. يعني قضية إخواننا المسلمين في إريتريا مثلا ربما أكثر الناس ما سمعوا بها. قضية الإيغور الآن، لولا أن أمريكا تشغل آلتها الإعلامية نكاية في الصين أيضا لما سمع بهم أحد. وقل مثل ذلك قضية المسلمين في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، تلك التي كانت تحت الحكم الاتحاد السوفيتي. الدول النصرانية كجورجيا وأوكرانيا وكذا أخذت استقلالها، أما الدول أو الجمهوريات الإسلامية من حاول منها فإنه ضرب بيد من حديد، وما أمر الشيشان عنا ببعيد الذي استخدمت معه سياسة الأرض المحروقة حتى اضطروا أن يلقوا بأيديهم ويستسلموا. وقضايا كثيرة لو شرعنا في يعني تعدادها فالأمر يطول، فهذا أنا أتفق معه في ذلك.
حتى قضايا يعني قضايا البلدان العربية والإسلامية في الظلم
الظلم والاستبداد وانتهاب الثروات والفساد بكل أنواعه، الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي وبيع مقدرات الأمة، هذا صحيح. لكن لا أتفق مع السائل في أن يقول بأنه يعني بأن قضية فلسطين وغيرها سواء. لا، نقول قضية فلسطين لها خصوصية. يا أخي الكريم، فلسطين أرض مباركة، بل الشام أرض مباركة في القرآن في 5 مواضع. الله جل جلاله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال المفسرون باركنا حوله بكثرة من دفن من الأنبياء والصالحين وبما أنبتنا فيه من الزروع والثمار. وربنا جل جلاله يقول عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين. ويقول الله عز وجل في قصة موسى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وكذلك في قصة سليمان الله جل جلاله قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي قصة سبأ وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال المفسرون القرى التي باركنا فيها هي أرض الشام، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنها أرض المحشر والمنشر. فليس فلسطين فيها المقدسات، فيها كثير من الأنبياء مدفونون، وإن كنا لا ندري يعني مواقع تلك القبور تحديدا، لكننا نجزم بأن هناك أنبياء كثيرين دفنوا في تلك الأرض المباركة ونحن أولى بهم. وفلسطين هي التي رويت بدماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي الأرض المفتوحة الوحيدة التي ركب عمر رضي الله عنه من المدينة من أجل أن يستلم مفاتيحها من مطرانها أو الكبير قساوستها. وكان من شروطه في على الدولة العمرية بأن لا يسمح لليهود بالإقامة فيها.
وبالتالي حينما نتحدث عن القضية الفلسطينية نتحدث عن قضية جغرافية أو بلد محتل، لما نتحدث عن القدسية التي
عن قضية عقدية.
نعم، القضية العقدية متعلقة بالمسجد الأقصى. على أن نواصل في هذا الحوار بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية خصوصية أرض فلسطين لما فيها من البركة والقدسية. هناك وجهة نظر ترى بأن القدس أصلا تعتبر وقفا إسلاميا، وبالتالي التعامل معها أو التنازل عنها يعني لا يملكه أي أحد باعتبار يعني حرمة الأوقاف. ما رأيكم في هذه في وجهة نظر هذه؟
هو صحيح، يعني هذه أرض القدس سبق الكلام عن فضلها وعن شرفها. وأنا أقول لكم أن تتصوروا لو أن حاكما تنازل عن مكة مثلا، أو أن خليفة من خلفاء المسلمين الأولين مثلا أو اللاحقين تنازل عن المدينة المنورة، نقول القدس الشريف هي في مكانتها لدى المسلمين تلي مكة والمدينة مباشرة. ولذلك نقول هذه التنازلات التي يقدمها بعض حكام المسلمين أو جلهم في أيامنا هي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وعندنا قاعدة فقهية: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذه المعاهدات كأن لم تكن، لا تلزم المسلمين في شيء. ولذلك أنا أقول بأننا يعني كأمة مسلمة ينبغي أن نتهيأ. صحيح بأن الجهاد الآن ليس ممكنا، لأن دولة اليهود محروسة بما يسمى بدول الطوق، ولو أنك أردت أن تخرج مجاهدا لجاءتك الطلقات من خلفك قبل أن تأتيك من اليهود، ستأتيك من تلك الدول التي تحرس دولة اليهود. لكن مطلوب منا أولا التبصير بهذه القضية وعرضها عرضا شرعيا، لأن هناك طمسا للحقائق الآن بصورة يعني فظيعة، ويراد تغييب يعني ذهنية الأمة وإلصاق مفاهيم دخيلة، حتى إن بعضهم لربما يجترئ على أن يقول بأن لليهود حقا كما أن لنا حقا.
وهذا سؤال يعني يخطر في أذهان البعض، يعني خلاص نحن الآن لماذا لا نتسامح؟ إذا كان هم عندهم أماكن يحتاجون أن يتعبدوا فيها في هذا المكان، فخلاص يعني هم أيضا لهم دينهم ولنا ديننا، نحن نصلي في المسجد الأقصى وهم يتعبدون في الأماكن التي يتعبدون فيها، يعني لماذا نشدد على قضية السيادة الإسلامية على
نعم المسجد الأقصى؟ هذا كلام إنسان لا يفهم الواقع، لا يفهم كلمة السيادة هذه ماذا يعني تعني. يعني الآن دولة اليهود هذه القائمة في فلسطين هي تدوس بنعالها على مقدسات المسلمين، وهي تتهدد المسجد الأقصى في كل يوم، بل لربما نفيق يوم من الأيام على أنهم قد هدموه وما زالوا يغزونه يوما بعد يوم. ولولا أولئك المرابطون من رجال ونساء القدس لا ضاع المسجد الأقصى، لأنه لا حامي له من حكام المسلمين. هذا هو الواقع للأسف. لذلك أقول بأن كون اليهود يتعبدون على دينهم أصلا ما منعوا، حتى في المدينة المنورة لما كان حاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرههم على الدخول في الإسلام ولا منعهم من ممارسة شعائر دينهم، وكان لهم بيت المدراس كما يسمى، يجلسون ويقرؤون يعني كتبهم ويجلسون مع أحبارهم، وما أنكر عليهم المسلمون شيئا من ذلك. لكن الآن يعني هؤلاء هم المتحكمون في أرض فلسطين، هم الذين ينطلقون منها، والذي يسأل هذا السؤال ما يفهم بأن هؤلاء ليس مرادهم فقط يعني أرض فلسطين، وإنما معلوم بأن الخارطة المعلقة في الكنيسة تقول بأن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وأن هذه مسألة يعني
وقت،
نعم وقت ومراحل يطوي بعضها بعضا، وإلا فآمالهم معلقة بما هو أعظم من ذلك.
فضلا أن أصلا ما يطرح من أن هناك له مقدسات في المسجد الأقصى يعني هو متوهم، يعني هو أصلا ليس له لا سند تاريخي ولا سند
صحيح،
يعني وبالتالي هو ليس لهم حق في هذا المكان ليتعبدوا فيه.
صحيح،
يعني في
خصوص المسجد الأقصى نعم. نعم ليس لهم فيه شيء.
طيب هل 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 التنديد بصفقة القرن يكفي، يعني تبرأ ذمة الفرد المسلم بأنه يتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي وينشر المقاطع التوعوية وتبرأ ذمته بمثل هذا؟
هو أنا كنت أريد أكمل في هذه، أقول مطلوب منا أولا بأن نبصر الناس بحقيقة القضية، وأنها قضية عقدية ليست قضية أرض أو قضية صراع على ثروات أو على موقع جغرافي وما إلى ذلك. ثم ثانيا مطلوب منا إعداد العدة، لأن الله جل جلاله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. من إعداد العدة أن يكون الإنسان ملتزما شعائر الدين في نفسه، يعني هذا المسلم الآن الذي تمر عليه الشهور وربما السنون وهو لم يصلي الفجر في جماعة، أو ربما لم يصلي الفجر في وقته خاصة في الصيف إذا قصر الليل، ما تحدث نفسه أبدا بأن يقوم فيأتي بصلاة الفجر في وقتها، هذا كيف يتأتى له أن ينصر فلسطين أو أن يجاهد لتحرير فلسطين؟ فلا بد من إعداد معنوي، ثم بعد ذلك لا بد من إعداد حسي. الآن حكام المسلمين يريدون أن يلهوا الشعوب بالمسابقات الكروية والمسابقات الفنية وببعض الصراعات الوهمية من أجل أن يصرفوهم عن التفكير في قضايا الأمة. لذلك تجد كثير من الشباب الآن يقول ما لي ولفلسطين، وزرعوا أيضا في أذهاننا بعض الخرافات من أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم وهم الذين تنازلوا عنهم، أو بعضهم يقول بأن هؤلاء لا خير فيهم ونحو ذلك من الكلمات. نقول لو قلت بأن الفلسطينيين لا خير فيهم فالله سائلك أنت عن المسجد الأقصى، فليس هو مسجد الفلسطينيين وإنما هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي قضية يعني وسائل التواصل أو قضية أن الإنسان يعني يمصمص شفتيه، كذلك لابد من دعم إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، فإن هؤلاء بعضهم يصبح ويمسي وهو في المسجد الأقصى من أجل أن يواجه اليهود إذا جاءوا، وله أسرة وله أولاد ينفق عليهم، لا بد من كفالة هؤلاء. ثم أيضا الدعاء، وأنا أقول لك بلغ الحال في أكثر بلاد المسلمين الآن إلى تجريم الدعاء للمجاهدين في فلسطين، بأن هذا لا يقبل، وهذا يعد تشجيعا على الإرهاب وترويجا للتطرف ونشرا لثقافة الكراهية كما يسمونها، يعني الدعاء لأصحاب الحق لأصحاب الأرض صار إرهابا وتطرفا ودعوة للعنف،
وبالتالي الواجبات كثيرة. هل 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 يجوز لحاكم مسلم الآن لغير فلسطين أن يوقع أصلا على أن يتنازل عن أي شبر من بلاد المسلمين؟
لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك.
طيب هناك في بعض الدول الإسلامية بموجب اتفاقيات تقرير المصير سواء كانت في شرق آسيا أو حتى في مثل السودان مثلا،
نعم،
يعني حصل هناك اتفاقيات وتم التنازل عن بعض الأراضي.
نعم، يعني أنت تقصد مثلا قضية تيمور الشرقية، نعم، أو قضية سنغافورة أو التي فصلت عن ماليزيا أو، نعم، قضية جنوب السودان أو كذا. نعم. في خصوص قضية الجنوب أنا عندي شبهة أصلا في هل هي أرض إسلامية، يعني هل هي أرض إسلامية بمعنى أن سكانها كانوا مسلمين وأنها قد حكمت باسم الإسلام يوم من الأيام، هذه قضية يعني تحتاج إلى نظر. نعم. والقضية تيمور بالشرقية حقيقة ما أحط بها يعني علما، لكن بالجملة الأصل بأن الحاكم المسلم لا يملك التنازل، وهذه يعني آفة قديمة من أيام الأندلس أيام ملوك الطوائف، ثم بعد ذلك لما حصلت الحملات الصليبية على بلاد الشام ما فعله الملك الصالح إسماعيل، وأنا ما أقول صالح لأصفه وإنما هكذا كان يسمي نفسه، وإلا العز بن عبد السلام رحمة الله عليه له فيه فتوى يعني مشهورة معلومة، وقد قطع الدعاء له في يوم الجمعة واستبدل به قوله اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. فالمقصود بأن الأصل بأنه لا يجوز للحاكم ذلك لأنه لا يملك.
لكن كيف نفهم هذا في موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك مكة للمشركين؟
والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان حاكما لها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الاستدلال يتم لو أنه ترك المدينة أو أنه تنازل عن المدينة التي هي دارة الإسلام في ذلك الوقت، أما مكة فقد كانت دار كفر، لكن بعد ذلك لما فتحت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا،
وبالتالي فلسطين باعتبارها أرض إسلامية سكنها المسلمون وأخرجوا منها عنوة، وما زال إلى يوم الناس هذا حتى في المناطق التي تحت السيادة الصهيونية يوجد فلسطينيين مسلمين، فلا يمكن لا يملك أحد أن يتنازل عن شبر منها.
نعم.
يعني هناك أيضا سؤال آخر يتبادر إلى الذهن، أليس حقن دماء المسلمين أولى من الحفاظ على الأراضي؟ بمعنى إذا كانت هذه الصفقة ستضمن قدر من الاستقرار في بعض المناطق التي يعيش فيها المسلمين ويتنازل عن أراضي أخرى، ويعني خلاص بدون ما يعني يشغلوا بالهم بمقاومة محتل أو ما شابه، نحافظ على شبابنا ونحافظ على الدماء ونفرط في الأرض.
وطبعا هذا السائل يجاب عنه بالجواب الشرعي والجواب الواقعي، أما الجواب الواقعي نقول له بأن مصر يعني عقدت معاهدة مع اليهود سنة 79،
نعم،
ثم بعد ذلك في فترة التسعينيات تبعتها الأردن في معاهدة وادي عربة، وتبعها الفلسطينيون في معاهدة أوسلو وما تبعها، ماذا جنى هؤلاء جميعا من تلك المعاهدات؟ يعني لا جنوا يعني منفعة اقتصادية ولا استقرارا سياسيا ولا أمنا اجتماعيا، بل ثبت بأن اليهود ينشرون يعني الأمراض والأوبئة ويستوردون المبيدات المسرطنة أو يوردون المبيدات المسرطنة وينشرون الفواحش وغير ذلك من الأمور التي يتحدث بها المنصفون من أهل تلك البلاد، بل ربما يتحدث بها أحيانا الرسميون، ولذلك نقول الواقع يكذب هذه الفرضية. ثم من ناحية الشرع نقول لهؤلاء بأن حفظ الدين مقدم على حفظ الدماء، من أجل حفظ الدين تبذل الدماء، الله جل جلاله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالله جل جلاله يأمر بالقتال وهو سبحانه يعلم أن في القتال سفكا للدماء، إزهاقا للأرواح، فيه إتلاف للبعض الأموال، فيه ترميل للنساء، فيه تيتيم للأطفال، لكن حفظ الدين مقدم على حفظ الأنفس. ولذلك من أجل الدين تبذل الأنفس. وكلنا يعلم كم من الصحابة رضوان الله عليهم أزكى الناس بعد الأنبياء، يعني المعارك، المعركة اليمامة وحدها قتل فيها 500 من حفظة كتاب الله، يعني ليس من عامة الناس، من حفظة القرآن قتل 500. كان أبو بكر رضي الله عنه يملك أن يقول بأن والله حفظ هؤلاء
نترك مسيلمة الكذاب،
نترك مسيلمة
ونحقن دماء
وكليحة، نعم ونحقن دماء المسلمين.
إذا ليست القضية دائما هي حقن دماء المسلمين، إنما الحفاظ على عقائدهم بشكل يعني رئيسي وحفاظ على دينهم. هنا يتبادر أيضا سؤال آخر، هل تعاملنا مع المحتل يختلف باختلاف جنسيته؟ يعني هناك من يميز بين أن يكون المحتل صهيونيا فيعتبره عدو، لكنه يأخذ موقفا أقل إذا كان أمريكيا، وربما يأخذ موقف مغايرا إذا كان هذا المحتل إيرانيا، يعني كما يحصل مثلا في اليمن أو يحصل في العراق أو يحصل في سوريا. هل الموقف الشرعي يختلف باختلاف هوية هذا المحتل؟
لا، الموقف واحد. هذا الكلام فعلا يعني سبب إشكالا. وأذكر لما دخل الأمريكان أفغانستان أو لما دخلوا العراق، بعض الناس كان يعني فرحا، وخير منهم من كان محايدا، وبعض الناس هم الذين أخذوا الموقف الشرعي فكانوا منكرين يعني كلا الأمرين. فنحن عندنا احتلال فلسطين في التجريم والحرمة كاحتلال الشيشان وأذربيجان وسجستان وكاحتلال أفغانستان و كاحتلال كشمير وكاحتلال تركستان الشرقية أو فطاني أو غيرها من الأرض التي سيطر عليها صليبيون أو ملاحدة أو رافضة، كله في الجرم سواء.
لكن البعض يقول يعني إذا كانت السيطرة مثلا إيرانية، يعني هذا لا يحاسب محاسبة الصهاينة باعتبار أن هؤلاء يعني هم من أهل القبلة أو يحسبهم مسلمين، وبالتالي يعني الحكم مختلف، لا يمكن أن توازن بينهم وبين.
هو طبعا هذا الإنسان أيضا ما يعرف الواقع، يعني ما يعرف ماذا ترتب على احتلال الرافضة للعراق، ماذا ترتب على تحكم الرافضة في لبنان أو في اليمن أو في 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 سوريا، سواء كان نصيرية أو بعد ذلك تحالفهم مع الرافضة الذين كانوا يكفرونهم، يعني الرافضة الاثنى عشرية يكفرون النصيرية، لكنهم الآن يعني بعضهم أولياء وبعض في مواجهة أهل السنة، بل هؤلاء ربما عداوتهم أشد من عداوة يعني النصارى والملاحدة.
وبالتالي الحكم الشرعي واحد، ويختلف الأمر باختلاف قدسية الأرض ومكانتها الشرعية.
بالنسبة لفلسطين نقول هي القضية المركزية.
حصل في الأيام الماضية زيارة من قبل وفد من رابطة العالم الإسلامي لنصب المحرقة النازية أو معسكرات الاعتقال النازي والمحرقة التي يقال أنها حصلت لليهود ولها نصب تذكاري. ذهب هذا الوفد، زار المكان، وأيضا قابل بعض الشخصيات الصهيونية، ثم أدى صلاة ربما حضرته الصلاة أو شيء في
صلاة الهولوكوست
الحديثة. عموم يعني هذا الفعل هل هو مقبول شرعا؟
هو طبعا هذا الفعل إنما هو صورة من صور تهيئة الرأي العام المسلم للتطبيع، وهذا الفعل سبقه زيارة يعني آخرين من السعودية إلى فلسطين، وذهب إلى المسجد الأقصى، وأيضا تبادل المشاعر الطيبة مع نتنياهو ليلة الانتخابات وأجرى معه اتصالا هاتفيا، وكذلك كثير من الصحفيين يكتبون في صحف شتى بأن قضية الصراع مع إسرائيل وكذا هذه ضيعت علينا خيرا كثيرا، وأن يعني هذا الوتر يعزف عليه. فزيارة هذا الوفد من رابطة العالم الإسلامي إنما يراد منه إضفاء الشرعية على هذه الممارسات القبيحة التي فيها خذلان لإخواننا المرابطين في بيت المقدس، فيها تطبيع مع هؤلاء الصهاينة المجرمين الذين سلبوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا، وفيه كذلك خيانة لله ورسوله، والتاريخ يسجل هذا كله.
نعم. لكن هنا ربما يعني يتبادر للذهن سؤال، أنه هذه المحرقة إذا كانت وقعت فهي من الظلم العام، أليس من واجب المسلم أصلا أن يستنكر كل المظالم التي تقع؟
وأين واجب المسلم في زيارة الإيغور؟ أين واجب المسلم في زيارة المسلمين المضطهدين في فطاني؟ أين واجب رابطة العالم الإسلامي في زيارة المسلمين المضطهدين في آسيا الوسطى، في بل المضطهدين في بعض بلاد المسلمين، عشرات الألوف من المسجونين ظلما وبغيا في سجون هؤلاء الطواغيت؟ بل أين جهود رابطة العالم الإسلامي أمينيا العام في نصرة الدعاة الذين يسجنون ويعتقلون بغير محاكمة في بلاد شتى بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، أو أنهم جهروا بكلمة الحق؟ يعني لماذا اهتزت مشاعرهم ويعني ذرفت عيونهم من أجل محرقة أصابت اليهود وما أصابتهم على يد المسلمين؟ يعني الذي فعلها هتلر، هتلر ما ادعى أنه فعل باسم الإسلام ولا قال أحد بأن هتلر كان مسلم، فما ذنبنا؟ هذا أحرق، لو أنه أحرق فهذا بينهم، فلماذا نتبرع نحن ب يعني هذه المشاعر؟
وبالتالي هي ترفض من زاوية التوقيت ومن زاوية الإطار الذي تأتي فيه، لكن بشكل عام المسلم له أن يتعاطف مع غير المسلمين إذا وقع له ظلم.
المسلم ينصر المظلوم أيا كان، والمسلم يمتنع من الظلم ضد أي كان حتى لو كان كافرا. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن نتكلم من ناحية الدوافع ومن ناحية الأسلوب الذي تتم به هذه الزيارات، ثم من ناحية الأولويات، يعني أيهما أولى، استنكار الهولوكوست ولا نصرة المستضعفين من المسلمين الذين يسامون سوء العذاب في المشارق والمغارب؟
نعم، سأتناول جانب من الأسئلة التي وردتنا. الأخ تجاني أحمد يقول: أريد تعريفا عن صفقة القرن، لو ترجع إلى مقدمة الحلقة ستجد تعريفا، اسمح لي.
نعم.
شيخنا.
نعم.
الأخ نادر يوسف يقول: بالنسبة للمعاهدات، لماذا لم يلغي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي اتفاقية كام ديفيد، وهو قد حكم مصر لمدة عام كامل قبل الانقلاب عليه بثورة شعبية؟ هو هكذا يعني.
نعم، طبعا هذا يسأل عنه المرسي رحمة الله عليه، لكنني أقول الأخ مرسي يعني مكث عاما أو بعض عام، والمشاكل الداخلية ما أكثرها ما استطاع بل ما ممكن أصلا، والمنصفون يعلمون ذلك.
نعم، وبالتالي يعني نحن يجيب عنها محمد مرسي وليس يعني ليس موضوعها. يقول: أنا أخوكم عثمان من موريتانيا، أرجو من الشيخ أن يدعو الشباب إلى الجهاد في فلسطين، حقيقة قلبي يتفطر ألما لما حصل لإخوتنا في فلسطين. الله تبارك وتعالى يقول: وإن عدتم عدنا. وأرجو من الأخ ويس لا يتجاهل سؤالك، لم نتجاهل سؤالك، أي سؤال في موضوع الحلقة لا نتجاهله إطلاقا.
نعم، جزاه الله خير، هذا قد مضى الكلام عنه، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. مطلوب منا الإعداد المعنوي، مطلوب منا الإعداد الحسي، مطلوب منا دعم إخواننا المرابطين بالمال، مطلوب منا أن ندعمهم بالدعاء، مطلوب منا أن نبصر الناس بالقضية تبصيرا شرعيا.
وربما أيضا يقال له ما قيل في الحلقات السابقة، أن الجهاد هو ليس فقط القتال.
نعم صحيح.
لأنه يقول: ماذا لا يدعو الشباب إلى الجهاد؟ نعم، هو هذا كله دعوة إلى الجهاد.
نعم.
نعم. المعز لدين الله محمد يقول: يا شيخ، بماذا تنصح الحكام لمواجهة طغيان الصهاينة وتسلطهم ومكرهم؟ فلقد رأينا من قال لهم لا وعارضهم كيف حوصر وضيق عليه حتى انهارت دولته وانهار مشروعه بمرور السنين.
نعم، نقول الحكام اصطلحوا مع ربكم جل جلاله، اصطلحوا مع شعوبكم، وأدوا لكل ذي حق حقه، وكونوا على ثقة من وعد ربنا، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. أما إذا كان الظلم فاشيا وأكل الحقوق هو الشريعة السائدة والبطش بالمعارض والمخالف، فأنا يأتي النصر.
نعم. الأخ مهدي حامد يقول: بعض الناس يدعي أن الأقصى هو لليهود قبل أن يكون للمسلمين، وأن المسلمين دخلوه بعد اليهود. أرجو من فضيلتكم التنبيه على هذا.
نعم، هذا الأخ طبعا يعني هذا الكلام يقال وحقيقة فيه مغالطة يعني كبيرة جدا. أولا يا أخي الكريم، سليمان بن داود عليه السلام الذي بنى بيت المقدس هل كان يهوديا؟ بل موسى عليه السلام هل كان يهوديا؟ القرآن ناطق بأن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين. ولذلك بلقيس قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وموسى عليه السلام يقول: يا قومي يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. فقضية بأن هؤلاء الأنبياء كانوا يهودا هذا خطأ، خطأ يعني عقدي واضح. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. بل إسرائيل نفسه عليه السلام الذي هو يعقوب، الله جل جلاله يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب، من ناحية تاريخية، الأخ لو رجع لأول الدعوة لتأسيس كيان لليهود يجمع شتاتهم، هذه الدعوة التي كانت على يد تيودور هارتزل، هذه الدعوة ما كانت لأرض فلسطين، وإنما كان هناك مقترحات. فكان هناك اقتراح بأن تكون أوغندا، واقتراح بأن تكون الأرجنتين، واقتراح بأن تكون قبرص، وكلها. حتى كان بعض زملاء هارتزل يعني مثلا حاييم وايدزمان كان يسمى الإفريقي لأنه كان يركز على إفريقيا في اقتراحاته، وبعضهم كان يسمى القبرصي لأنه يشدد على أن تكون قبر. ثم بعد ذلك هذا اليهودي الداهية هارتزل فكر في أن فلسطين يستطيع بها أن يستدر العواطف الدينية عند حين يحدثهم عن هيكل سليمان وعن أرض المعاد وعن أورشليم وكذا. ثم من ناحية تاريخية يا أخي، فلسطين أول من سكن اليبوسيون، وهم قبيلة عربية كنعانية هاجرت من الجزيرة العربية سكنت في تلك الأرض، وإليهم هاجر الخليل عليه السلام. والخليل إبراهيم لما مات ما كان يملك من فلسطين شيئا، ومن بعده لما جاء يعقوب عليه السلام ما كان يملك من فلسطين شيئا. فلذلك نقول هذه يعني مغالطة تاريخية، وهذا أمر يطول. لكن لو أن الأخ رجع إلى بعض الكتب التي تناولت يعني هذا الأمر فإنه يعلم يقينا بأن اليهود لا حق لهم في فلسطين، بل هي إذا قلنا من ناحية القومية هي أرض عربية، أول ما سكن العرب اليبوسيون، ثم بعد ذلك من ناحية شرعية هي أرض إسلامية. نعم.
وأيضا أصلا هو الدين الذي يتعبدون به الآن هو دين باطل، دين وبالتالي باطل ما يترتب عليه ليس له وزن. ياسر الجعيدي يقول: كيف تريدنا يا شيخ أن ننصر فلسطين وأهل فلسطين ليسوا متفقين على راية واحدة؟ هذا فتح وهذا حماس وهذا إلى
طيب آخر. وأين المتفقون على راية واحدة؟ إذن هو أيضا ياسر غفر الله لي وله، لو احتلت بلده نقول له: أولا اتفقوا على راية واحدة. أين متفقون؟ هل في ليبيا متفقون؟ هل في اليمن متفقون؟ هل في الشام متفقون؟ ما تجد هذا يطلب المستحيل.
نعم.
وربنا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
نعم. والمسلم أصلا مطلوب منه أن يؤدي دوره بغض النظر عن
يؤدي دوره وأن يتحرى الحق وأن يجتهد في ذلك.
نعم. صديق صالح يسأل سؤال خارج موضوع الحلقة لكن لا أدري، يقول: من هو المرتد؟
وهذا الردة يجعل لها حلقة إن شاء الله،
تجعل لها حلقة.
نعم.
ونحن على مشارف ختام هذه الحلقة، هل لكم من كلمة توجهونها؟
والله الكلمة أقول بأن ناسا كثيرين يخيم عليهم يأس عميق حين يرون ما يرون ويسمعون ما يسمعون، لكن أنا أذكرهم بقول ربنا جل جلاله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأذكرهم بأن المسلمين قد مرت عليهم فترات هي أعسر وأصعب مما نراه الآن، لكن لما صدقوا الله عز وجل وهيأ الله لهم قادة صالحين تغير سرعان ما يتغير الحال. ووعد ربنا جل جلاله لا يتخلف، الله لا يخلف الميعاد، وهو الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
نعم أشكر لكم ما قدمتموه في هذه
كرمكم الله وأحسن إليكم.
الله يبارك فيكم. وفي الختام وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد الأولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كتب الله أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرد كيد الصهاينة ولكن السؤال من الذي سيكتب في صحيفته أنه كان من الخائنين الذين باعوا القضية ومن الذي سيذكره التاريخ بطلا ذائدا عن الحرمات علينا جميعا واجب تجاه قضايا الأمة لا بد لنا من التأكد دائما أننا نقوم به على أكمل وجه الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.